بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن كرامات الأولياء، وتعرفنا على معنى الولي، وأنه هو الذي آمن واتقى كما جاء في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالأولياء لله هم المؤمنون الأتقياء، هؤلاء لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا وعد الله. إذن ما موقفك أنت أيها الإنسان المؤمن من أولياء الله؟ هنا تبرز مكانة المحبة في الله والبغض في الله، فأولياء الله يجب حبهم وموالاتهم، ويجب احترامهم وتقديرهم. وقد جاء عن أبي هريرة وغيره رضي الله عنهم حديثا قدسي رواه البخاري وغيره في الصحيح، يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه أن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه. وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. والشاهد من الحديث في هذا الباب هو قول الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، يعني أنه أظهر عداوته لله وصار يحارب الله. وهذا تنبيه إلى كل إنسان مؤمن، بأن تكون محبته لأولياء الله وبغضه لأعداء الله. وعلى هذا فمن لوازم الإيمان أن تحب أهل الإيمان وأن تكره أعداء الإيمان، تحب أهل الإيمان لأنهم أولياء الله، وتكره أعداء الله لأنهم عداوتهم لله ظاهرة بمبارزتهم لأوليائه. وهذا الأمر يقع فيه كثير من الناس في زمننا هذا، كأن يسخروا من أهل الصلاح، يسخروا من أهل الصلاح والتقى، لأنه فقير أو لأنه ليس صاحب منصب أو لأنه ليس له مال أو لأنه ليس له مركز أو لأنه ليس كبير قومه ونحو ذلك. بينما هذا الإنسان في التزامه وتقيده بعوامر الله ونواهيه لا يتعداها، يلتزم بها ويقف عند حدود الله، فيجب أن يظهر هذا المعنى في تعاملات الناس. هذا الإنسان ليس من أقاربك ولا من بلدك ولا من قبيلتك ولا من أهل لغتك، لكن توسمت فيه ورأيت فيه الصلاح والتقى، إذن يلزمك أن تحبه لأنه من أولياء الله. وذاك الإنسان قد يكون قريبا لك، أخا أو عما أو ابن عم ونحو ذلك، وهو يفعل المعاصي والفواحش فتبغضه وتكرهه لما فيه من تجاوز حدود الله. هذا هو المعيار وهذا هو المراد بقول الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. يعني أنك إذا عاديت عباد الله المتقين لا لشيء إلا لتقواهم فإنك تحارب الله وتبارز الله وتعلن أنك تحارب شرع الله ودين الله. يدخل في هذا المعنى، وهذا منزلق خطير. كثيرا من أهل هذا الزمن الذين يسخرون ممن يتمسك بالسنة، الذين يسخرون ممن يعفي لحيته أو يقصر ثوبه ونحو ذلك، أو يسخرون من الإنسان الذي يحافظ على عباداته، فإنهم يدخلون في هذا المعنى لأنهم يحاربون هذا الإنسان لأنه متمسك بدين الله ولم يأخذ منهم مالا ولم يتلفظ عليهم بسوء ولم يعتدي عليهم في حق من حقوقهم أو غرض من أغراضهم. وعلى هذا فالحب في الله والبغض في الله مستنده هو قرب الإنسان من الله أو بعده، فكلما كان الإنسان قريبا إلى الله فتجب محبته، وإذا كان بعيدا يجب بغضه وكراهيته بقدر ما فيه. والناس يتفاوتون، فالكافر ليس كالعاصي، والعاصي أنواع، المعاصي كثيرة وبعضها أكبر من بعض، فكلما كان الإنسان أبعد عن الله ازداد بعدك عنه، وإذا قرب من الله ازداد قربك منه، فيحب لما فيه من الخير ويبغض بما فيه من الشر. وهذا الحديث من جلائل وجوامع كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والحديث القدسي معناه من عند الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقوله: وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه، الله تعالى افترض علينا الصلوات الخمس وصيام رمضان والزكاة والحج والعمرة وبر الوالدين والإحسان إلى الخلق، هذه فرائض هي أحب شيء إلى الله. الصلوات الخمس فريضة، أحب شيء إلى الله تعالى تعمله أنت أيها الإنسان أن تحافظ على الصلوات المفروضة، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذا المعنى يعني أن الإنسان يحرص على أن لا يحصل منه تقصير في شيء من هذه الفرائض، فيؤديها بأركانها وشروطها وواجباتها، لا يخل بشيء منها، ولا تكون حسب الفرصة أو حسب الفراغ، وإنما يبرمج نفسه في كل أعماله لتتفق مع الصلاة، لا أن تكون الصلاة هي التي تتفق مع بقية الأعمال، وإنما يبرمج استيقاظه وذهابه وعمله ودوامه وبيعه وشراءه واجتماعاته بما لا يتعارض مع الصلاة، وإنما تكون الصلاة لها مكانها ومكانتها في قلبه ووقته وعمله وتصرفاته، فلا يساوم عليها ولا يؤخرها بحال من الأحوال. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بقية الصلاة من النوافل السنن الرواتب والوتر وغيرها يحبها الله، لكنها ليست بهذه المنزلة، وسيأتي الكلام عليها. كذلك أداء الزكاة الواجبة، فريضة الزكاة، يجب على الإنسان أن يحافظ على إخراجها بمقدارها في وقتها، ولا يؤخرها ولا يجحد منها شيء، ولا يظن أنه إذا أخفى عن الجابي للزكاة شيئا وصدقه الجابي أنه بهذا سلم، لا، لا يسلم، وسيحاسب عند الله. وأي مبلغ ولو كان زهيدا يجحده من الزكاة سيكون عليه حسرة ووبالا، وسيتعذب به يوم القيامة، سواء أكان نقودا يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، أو كانت ماشية أو كانت خارجا من الأرض أو غيرها من أنواع الزكاة. فيجب على الإنسان أن يخرج الزكاة الواجبة بلا تردد، وهو يتعبد لله بهذا العمل، فلا يجحد منه شيء. وكذلك صوم رمضان أداؤه تاما من دون إخلال بشيء منه ولا انتهاك لحرمته، وكذلك أداء مناسك الحج بأركانه وشروطه وواجباته دون الاحتيال على الشرع أو محاولة التخلص من بعض الواجبات بحجة واهية أو مقصد غير سليم، فالإنسان لا بد أن يجتهد في إبراء ذمته من هذه الفرائض، وهذا هو أحب عمل تعمله في هذه الدنيا، هو أن تلتزم بالفرائض فتؤديها لأنها مفروضة عليك ويلزمك أداؤها، ولا خيار لك في التخلص منها. والله تبارك وتعالى يخبر أن الإنسان ما تقرب إلى الله بأي عمل أفضل من هذه الفرائض، فعلى الإنسان أن لا يتوانى ولا يتراخى ولا يتكاسل في أدائها. كما تلاحظون صلاة الفجر يتأخر عنها كثير من الناس، وتبعتها صلاة العصر، وأحيانا المغرب، وأما في رمضان فالظهر والعصر غير موجودة في برامج بعض الناس، وهذا من التعاسة ومن الخزي والعار، لأنك أنت أيها الإنسان أنت الخسران، وأنت الذي ضيعت الفرص على نفسك، فأنت المتضرر وأنت التعيس. ولو أنك برمجت نفسك لتتفق أعمالك وراحتك مع أوقات الصلاة ولا تتعارض معها لحصلت على المغنم وفزت وظفرت. وكذلك بقية الفرائض، فالإنسان الذي يجحد شيئا من الزكاة ستكون عليه عذابا ووبالا، أو الإنسان الذي ينتهك حرمة رمضان، أو الإنسان الذي يحتال لبعض واجبات أو أركان الحج ونحو ذلك. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا تنبيه وترغيب وحث للإنسان أن يجتهد في أداء النوافل، هي ليست واجبة وليست فريضة وليست لازمة، لكن فائدتها بعد الفرائض كبيرة جدا، لأنها تكمل الخلل والنقص الذي يقع في الفريضة، وأيضا تروض الإنسان على التعلق بالله وكثرة ارتباطه به بحيث لا يغفل عنه. والنوافل بأنواعها، كنوافل الصلاة وأفضلها الوتر وركعتي الفجر، ثم بقية السنن الرواتب وسنة الضحى، ثم النفل المطلق، وفي رمضان صلاة التراويح والتهجد آخر الليل وقيام الليل فاضل في كل وقت، لكنه في رمضان آكد، وفي عشره الأخيرة آكد حيث ترجى ليلة القدر. وكذلك الصلوات التي يكون لها سبب كتحية المسجد وسنة الضحى وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف والخسوف ونحو ذلك، فهذه مشروعة عند وقتها، وسنن ونوافل الزكاة النبي صلى الله عليه وسلم بشر بثوابها وقال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، ومن تصدق ولو بشق تمرة فإن الله تعالى ينميها ويربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل العظيم. والله تعالى يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، يعني أكثر من 700. فلما يبخل الإنسان على نفسه وقد سلطه الله تعالى على هذا المال ومنحه إياه وجعل يده تتصرف فيه؟ لما يبخل؟ ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. فالإنسان إذا أنفق فإن هذه النفقة ليست غرم وإنما هي غنم. وفي كل يوم ينزل ملكان يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. والله تعالى سمى هذه الصدقة قرض، يعني أنت لما تتصدق 10 ريالات لا يعتبر هذا خسارة بالنسبة لك. أنت إذا قال لك صاحبك: أعطني قرض 10 ريال، تسارع وتعطي 10 ريال، وبعد أسبوع أو شهر يردها إليك كم؟ 10 بلا زيادة. إن زاد صار ربا، يردها عليك 10 فقط. الله تعالى يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ كم مرة؟ مرتين، 5، أضعافا كثيرة. والله تعالى إذا قال أضعاف معناها كثيرة، أضعافا كثيرة، وحينئذ هذا وعد الله، والله تعالى لا يخلف الميعاد. إذن لماذا هذا الغباء عند الناس؟ لما يفهم بعض الناس أن الصدقة خسارة، والله تعالى سماها قرض. والذي أخذها ملي سيردها لك بأضعاف مضاعفة، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وكذلك الصيام، في صيام النفل شرع الله تعالى أياما كثيرة للصيام، منها صيام 6 من شوال مع رمضان، يكون الإنسان كأنه صام السنة، وصيام 9 الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه 10. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذا يشمل جميع الأعمال الصالحة بما فيها الصيام، وأفضلها يوم عرفة، يكفر السنتين الماضية واللاحقة، وصيام شهر الله المحرم وأفضله اليوم العاشر، يكفر السنة الماضية، وصيام 3 أيام من كل شهر، وصيام 2 والخميس، والإكثار من صيام شهر شعبان. كل هذه فرص للإنسان لأجل أن يحصل على محبة الله له. والله تعالى يقول كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا، أي سبعين سنة تبتعد عن النار. وهذه من عاجل بشرى المؤمن، فيحرص الإنسان على هذه النوافل ليحصل على محبة الله له. وبقية الأعمال الأخرى من جميع أنواع المحاسن التي يعملها الإنسان مما لا يجب عليه، يحسن إلى جيرانه، يحسن إلى زملائه، يحسن إلى الضعفاء، يحسن إلى المحتاجين، يساعد المحتاج في حاجته وغير ذلك. فأبواب البر والخير متاحة ومنتشرة، لكن ما نتيجة هذه المحبة؟ إذا أنك عملت هذه الأشياء أحبك الله، لكن أنت ما فائدتك من هذه المحبة؟ الله تعالى يقول إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصره. سبحان الله، الإنسان إذا أنه أحبه الله فإن الله تعالى يبارك فيه ويسدده ويوفقه، فلا يشغل سمعه إلا بما يقرب إلى الله مما هو خير، لا يشغل بصره في النظر إلى الحرام أو سمعه في استماع الحرام، وإنما يشغلها فيما هو طاعة لله، فتزداد حسناته. يكره سماع الإثم، يكره سماع الشتم، يكره سماع الباطل، يكره سماع المعازف، يكره النظر للمحرم، يكره مشاهدة الأفلام الخليعة، لأنه ينظر بنور الله، وحينئذ يتضح له الحق ولا تلتبس عليه الأمور. فإذا أراد أن يعمل عملا بيده فإنه لا يعمله إلا على وفق شرع الله، وإذا كان يخالف شرع الله فإنه لا تمتد يده إليه، وإذا رآه ارتدعت فرائصه خوفا من الله واشتدت مراقبته لله، ويصدر الأمر إلى قدميه فلا تمشي إلى جريمة ولا تمشي إلى محرم، وإنما هي تهرول إلى بيوت الله وتنطلق إلى طاعة الله، وعمل العمل الضال والفاسد تحجم وتتوقف وتتقيد. هذا معنى ما جاء في قول الله تعالى إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه. جاء بثلاث مؤكدات، اللام وإن ونون التوكيد، ولئن سألني لأعطينه، هذا وعد مؤكد من الله أن هذا الإنسان الذي أحببته لهذه الصفات التي كل واحد منكم يستطيع أن يتصف بها، وليست من الأمور الشاقة ولا الأمور الصعبة ولا الأمور المستحيلة، إنما هي سهلة وميسورة، إذا سألني أعطينا، هذا كلام الله ووعد الله وهو لا يخلف الميعاد. إذا ما الذي يمنعنا أن نسارع لهذه الأمور؟ والله تعالى وعد أنه يعطينا الذي نسأله، ولئن استعاذني لأعيذن، يعني طلب مني أن أحميه من ما يخيفه سأحميه ولا يأتيه ما يخيفه. هذا وعد الله جل جلاله. ثم قال جل وعلا: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساعته ولا بد له. الله تبارك وتعالى يحب عبده المؤمن التقي، ويقول: إذا حان الوقت الذي حددته لوفاته وأرسلت إليه ملك الموت لقبض روحه، أعرف أنه يكره الموت، لكن كل نفس ذائقة الموت، يكره الموت وأنا أكره الذي يسوء، لكن لا بد له منه، لا بد له منه في وقته، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، حينئذ لا بد أن يقع عليه هذا الأمر. وبهذا ندرك رحمة الله تبارك وتعالى بعباده ولطفه بهم ورحمته إياهم وإحسانه إليهم جل جلاله. فاللائق بالإنسان الإنسان الذي يستعمل عقله استعمالا صحيحا ألا تفوته هذه الفرص، ولا يغيب عن باله أن يكون ممن يظفر بهذه المكرمات المتاحة وليست محجوبة وإنما هي متاحة. فكل إنسان يستطيع أن يصنف نفسه ويدخل ضمن هذه الدائرة التي وعد الله جل وعلا من دخلها بأنه يحبه ويلبي طلباته ويسعده في دنياه وأخرى. هذه جملة المسائل المتعلقة بهذا الباب. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله تعالى أن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين. ونسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: إمام مسجد لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، هل تجوز الصلاة معه أم لا؟ لا، لا تصح الصلاة، لأن هذا تارك لركن من أركان الصلاة. لكن لماذا لا يتشهد، لا يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ المفروض أن يناقش ويبين له. يقول: البسملة هل هي واجبة في كل ركعة في الفاتحة والسورة أم يمكن تركها؟ الأولى للإنسان والأحوط أن يأتي بالبسملة في الفاتحة وفي بداية كل سورة. يقول إذا شخص يصلي ونسي سجدة في الركعة الأولى وسلم ماذا يفعل؟ هذا ترك ركنا من أركان الصلاة، فالركعة الأولى تلتغي، وإذا كان لا يزال لم يخرج من الصلاة فإنه يأتي بركعة بدلها، وإذا كان انتهى من الصلاة وخرج يعيد الصلاة كاملة إذا طال الفصل. يقول إذا ترك ركنا من أركان الصلاة أو واجبا من واجباتها ما حكم ذلك إذا كان نسيانا؟ ترك الركن لا بد أن يؤتى به، الركن لا يسقط ولا يجبره سجود السهو. وعما إذا كان واجبا فترك التشهد الأول أو نسي قول سبحان رب العظيم أو سبحان رب الأعلى أو قال رب اغفر لي في مواضعها، فيجزئها أن يأتي بسجدتين في آخر صلاة السهو. يقول هل يجوز دفع رسوم تجديد الإقامة للمقيمين من الزكاة إذا كانوا محتاجين؟ نعم، إذا أعطيتهم من مال الزكاة لأنهم لا يجدون مبلغا يجدد فيه أحدهم الإقامة أو الجواز أو نحو ذلك فلا حرج في هذا، هذا دفعته لفقير مستحق للزكاة. يقول إن بعض الناس يقول أنا لا أكره هذا الإنسان لشخصه لكني أكره المعاصي التي تصدر منه، هل هذه المقولة صحيحة؟ نعم صحيح، لكن ما الذي يترتب عليها؟ الذي يترتب عليها التعامل معه، فأنت تكرهه لما يلتبس لما تلبس به من المعاصي، وتحب ذاك الإنسان لما تلبس به من الطاعات، وليس معنى هذا أنك تكون مكانته وقربه من قلبك كحال ذاك الإنسان المتقي المطيع لله، وإنما تكره هذا الإنسان للمعصية فيه، فإذا ترك المعصية واستقام تحبه لأنه ليس بينك وبينه أشياء شخصية، إنما الذي بينك وبينه هو ما يتلبس به من طاعة أو معصية. يقول أنا أقيم في مكة وكل فترة أقوم بأداء عمرة لأحد أقاربي المتوفين، ما حكم ذلك؟ هذه المسألة تكلمنا عنها مرارا وتكرارا، وقلنا إن كون الإنسان يخرج من مكة لأداء العمرة ليس مستحبا، لكن لو عمله الإنسان فهو صحيح، والعمرة الفاضلة هي أنك إذا خرجت لغرض من الأغراض خارج مكة خارج حدود الحرم ثم أردت الرجوع إلى أهلك أنك تحرم، خرجت للنزهة إلى عرفات بعد ما تنتهي منها أحرم وأدخل، لكن لا يكون الدافع للذهاب إلى عرفات هو أن تأتي بعمرة، أو ذهبت إلى جدة لغرض من الأغراض إذا أردت أن ترجع تأتي محرما بعمرة، هذه العمرة فاضلة ولا إشكال. يقول هل يجوز تأخير أو تعجيل زكاة المال؟ تأخير الزكاة حق لأهله لا يصح تأخيره، يجب أداؤه لأهله، فإذا حان وقت إخراج الزكاة يجب أن تخرج المال لأنه ليس لك، وما خالطت الصدقة مالا قط إلا أفسدته، يجب على الإنسان أن يبادر بإخراج الزكاة عند تمام الحول. وأما تعجيلها فيجوز عند الحاجة، إذا كان بالناس مسغبة وضيق واحتاجوا إلى المال فيعجل الإنسان زكاته لحل هذه الأزمة. يقول ما الفرق بين القرآن والحديث القدسي والحديث؟ القرآن لفظه وكلامه من الله تعالى ومعنى، اللفظ والمعنى من الله، والحديث القدسي المعنى من عند الله واللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث النبوي فإن لفظه ومعناه من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى. يقول: أدركت الإمام في صلاة الجنازة في آخر تكبيرة، هل أكمل التكبيرات أم لا؟ نعم، تأتي بالتكبيرات متتابعة قبل أن ترفع الجنازة. يقول: هل الطواف حال خطبة الجمعة جائز؟ ليس للإنسان أن يبدأ الطواف والإمام يخطب، لكن إذا كان يطوف ثم دخل الإمام وبقي عليه أشواط من الطواف فإنه يتمها، لكن لا يتكلم مع أحد، لا ينشغل بغير الطواف ولا يؤذي أحدا، يكمل طوافه ويتأدب بأدب الطواف والاستماع إلى الخطبة، ويكون منشغلا بالاستماع للخطبة لا أن ينشغل بالدعاء. يقول: كنت متوضئا ولبست الجوارب ثم أحدثت وتوضأت ومسحت على الجورب، وجاء وقت الصلاة وقد نزعت الجورب، فهل يلزمني وضوء جديد للصلاة؟ نعم، انتقض وضوءك لما نزعت الممسوح عليه، فعليك أن تتوضأ لانتقاض وضوءك بنزع ما مسحت عليه. يقول: ما حكم من يأخذ قرضا من بنك إسلامي؟ إذا كان هذا البنك معاملاته سليمة ملتزمة بأحكام الإسلام فلا حرج، وأما إذا كانوا يأخذون عليها فوائد كما تسمى فهي ليست قرض وإنما هي ربا. يقول: هل تخرج الزكاة بثمن البيع أو الشراء؟ المال اشتريته بعشرة مثلا وتريد أن تبيعه بخمسة عشر، فحينئذ المال الذي عندك هو خمسة عشر، وربح التجارة تبع لأصله، فإذا بدأت تجارتك في بداية السنة بعشرة آلاف ولما جاء نهاية السنة صارت خمسة عشر ألف فربحت خمسة آلاف فتزكي خمسة عشر، لأن ربح التجارة تبع لأصله ونتاج السائمة تبع لأصله، فلو كان عندك ماشية وتوالدت فتزكيها مع أولادها. يقول: نشاهد في بعض البلاد مقابر يقال هذه قبور الأولياء، وجمهور الناس يدعون الأولياء من دون الله، فما حكم ذلك؟ هذا ليس هو المقصود بكلامنا، نحن نقصد بأولياء الله الذين نص الله تعالى عليهم وهم الذين آمنوا وكانوا يتقون، وأما الذين يعبدون من دون الله فهؤلاء ليسوا أولياء، هؤلاء صاروا آلهة، ونحن نعتقد أن لا إله إلا الله ولا رب سواه، فالذين ذكرت أنهم يذهبون لهذه يعبدونها ويجعلونها آلهة كما كان المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعبدون اللات والعزى ومناة وغيرها، فهذا ليس هو المقصود، وهؤلاء دعوى أنهم من أولياء الله، الله أعلم بهم، لا نعرفهم، ولا نقول فيهم شيء، لكن ليس لزيارتهم مزية، إنما الإنسان يزور مقابر المؤمنين ويدعو للمؤمنين جميعا من دون تمييز. وإذا كان هناك شخص معين ووضع له قبة ومزار فهذا من الأمور المحرمة في دين الإسلام، ومثل هذا العمل مدعاة إلى عبادتها كما ذكرت في سؤالك أن الناس يذهبون لها ويدعونها وينذرون لها ويذبحون لها، وهذا هو الشرك الأكبر المخرج عن الملة. هذا يشتكي من زميل له جاء معهم للعمرة وأنه كثير الكلام إلى آخر ما قال، لكن يقول عن نفسه بأنه يغضب منه. ماذا يترتب علي عند القلق والغضب؟ يلزمك أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويذهب عنك ما تجد. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتكلم ويهرف بما لا يعرف، وصار بينه وبين صاحبه مشادة، وغضب غضبا شديدا، قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قالها انطفى. ثم إن الإنسان إذا اشتد معه الغضب فإنه يذهب ويتوضأ، إذا انطفى وإلا يصلي ركعتين ثم يزول عنه ما يجد بإذن الله تعالى. وجاء رجل للرسول صلى الله عليه وسلم قال له أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أنت ولكل إنسان مؤمن، إذا حصل له موقف اشتد فيه غيظه فعليه أن يطفئها بالتوجيه النبوي، يستعيذ بالله من الشيطان، يتوضأ، يصلي ركعتين، ويزول عنه ما يجد بإذن الله. يقول إنسان دعب زوجته وأنزل منيا وتوضأ، هل يكفي هذا؟ نقول لا، يلزمه الغسل. يقول ما حكم أن ينسى الإنسان الرمل في الأشواط الثلاثة في الطواف؟ إذا كان الإنسان محرما قادما من الآفاق فإنه يشرع له في طواف العمرة أو طواف القدوم في الحج أن يطبع ويرمل، والاطباع هو كشف الكتف الأيمن، والرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، ويكون ذلك في الأشواط الثلاثة الأولى، وهذه من السنن، إذا نسيها الإنسان فلا شيء عليه. يقول قراءة الفاتحة هل يكون مع الإمام أو بعد الإمام؟ إذا كان للإمام سكتة فيكون في سكتته، وإذا لم يكن للإمام سكوت في أول الصلاة أو وسطها أو آخرها فإنه يكون بعد قراءة الإمام للفاتحة ولو كان يقرأ السورة. يقول صار علي حادث منذ فترة ومات شخص في الحادث في السيارة التي حصل التصادم معها، وكان الخطأ 100% على صاحب السيارة الأخرى ولم يكن علي خطأ، فهل علي كفارة؟ نقول لا، لا كفارة علي، لأنه لم يصدر منك خطأ ولا اشتراك في الخطأ. لو كان عليك نسبة 1% من الخطأ لزمتك الكفارة، وما لم يحصل منك نسبة ولا 1%، حينئذ لا شيء عليك، وجودك في الحادث كعدمه. هذا يقول: ما نصيحتك للنساء الكاشفات في الحرم؟ أنصح الرجال لأجل أن يقوموا بمسؤوليتهم تجاه النساء. كل هؤلاء النساء أتينا معهن رجال، أتوا بهن، فعليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم ويتعدبوا بأدب الإسلام. قبل 80 سنة كل دول العالم الإسلامي من المغرب إلى المشرق إلى الهند إلى بخارى إلى اليمن إلى جنوب أفريقيا، كل نساء المسلمين يغطين وجوههن. لا يوجد بلد من بلدان الإسلام إلا والنساء يغطين وجوههن، بل إن الغربيين والأوروبيين صاروا يقلدون المسلمين في تغطية نسائهم. وما حصل ما حصل من هذا التوسع إلا بسبب ضعف قوامة الرجل على المرأة، والرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فيجب على الرجال أن يقرأوا القرآن ويفهموه ويفهموا السنة. لما نزلت آيات الحجاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها عليهم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ومنهن هؤلاء يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالنساء غطين وجوههن وخرجنا للصلاة بعد هذه الآية وكأن على رؤوسهن الغربان لا يعرف. الغراب معروف عندكم أسود كله. المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآيات تغطي وجهها ورأسها من أمام ومن خلف ومن يمين وشمال ولا يعرف منها شيء. هذا كان وضع النساء اللاتي نزل عليهن القرآن. عائشة رضي الله عنها تقول: في حجة الوداع كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، إذا جاوزونا كشفنا. ولماذا تأتي النساء تزاحم الرجال الآن وهي كاشفة لوجهها؟ وبعضهن تأتي بملابس عبارة عن فستان فرح ضيقة أو شفافة أو قصيرة أو غير ساترة. فيجب على الرجال أن يتقوا الله ويأخذوا على أيدي من ولاهم الله أمرهن وأن يلتزموا بهذا الأمر. وهن غدا سيمسكن برقابكم ويقولون: أنتم سبب هذا الخطأ، لم تأخذوا علينا ولم تنبهونا ولم تلزمونا، فتحملوا مسؤوليتكم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.